لها تأثير على دينه، لأنها ما دام موجودة الشبهة ولم يستطع على ردها ولم يسرع إلى علاجها تصبح معلومة مكبوتة في داخل عقله مصنفة على أنها معلومة. الخلل المنهجي وين؟ نقول لعاشوراء وجود في تراثك الديني عند رسول الله، ليش تركت النبي ورحت البوهيين والصفويين؟ راجع مصادر المسلمين من الليلة، روح شوف الأحاديث، عائشة وعبد الله بن عباس وأم سلمة وجابر بن عبد الله، مئات الروايات حديث النبي عن عاشوراء الحسين، عاشوراء فعلها النبي صلى الله عليه وآله، وأنت عليك أن تتأسى بالنبي. ونقول له بشكل واقعي، إذا أنت ترفض الطقوسية الشيعية لطم وغيره، تقول والله هذا لا عاد لطم، طيب ابقى على اللي سواه النبي فقط، ابكي ولا تجعل يوم عاشوراء حفل وتوزع حلوات. ويوم الذي راعي الشيام عن وايش الدل راح،
الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها، هي دين معشري الذين تقدموا يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة، أنجم وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، إلى أن يقول خرج الحسين من المدينة خائفا وحسينا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم لائذا بالقبة النوراء يشكو أسفا وحسينا نعم عزم مولانا على الخروج عليه السلام وكانت له عليلة في الدار تدعى فاطمة تمالكت حتى وصلت إليه تعلقت به سلام الله عليها وكأني بلسان الحال بو يخذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو هود الليل والله على فراقكم ما ظل لي حيل يا بويا وياكم اخذوني وحيدة وهم علينا تخلوني يا بويا وسفركم العلة تكمال يا بويا وسفركم العلة يكمال بعمر الورد والمرض ما خلى بي وراك على هبت الهوى روحي تفر واشتاق بل كان ألاقي هلي ويشابقون اشباق اشتياق هذه الطفلة لأبيها بعدما رحل عن المدينة لكن أيضا بالموقف الآخر هناك ابن الحنفية قل لي يا أخويا في وين بتعيد العيد قال أنا عيدي بالغاضرية والضحايا هالصناديد ترحون عني ودوركم تبقى خلية والله خلية قفرة وفيها ينعب غراب المنية مقدر على ذا الحال يا نسل البالي يا ومقدر على ذا الحال يا نسل يا هي البهالي لقلة كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام وان كان انذبحنا لابد تريد هل يتامى بيني وبينك حمرة الدنيا علامة علامة وافعل يا خويا من البواكيك يا اللي ما يا تريد وحول محمد قامت تود ذيك الحمولة هذا يحن وذاك دمعات همولة ومن شاف زينب بالجمل وتحوم حول نادى سامحوني يا خواتي مقدر أقوم إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا إلا أساطير الأولين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد.
الله
هذه الليلة أيها الإخوة سوف يكون الحديث تحت هذا العنوان: عاشوراء بدعة أو أسطورة. وعندنا كثير من المقالات التي تكتب بهذا الصدد، سواء كان على المستوى الديني أو على الذين يعبر عنهم باللادينيين، كتبوا في هذا المجال، بل وأكثروا أيضاً في الكتابة. عندما ترجع إلى كتاباتهم وتراجع تلك الكتابات تجد فيها كثير من الإخفاقات المنهجية مع شديد الأسف. وسوف نتحدث إن شاء الله في نقطتين: النقطة الأولى حولها تفصيل، والأخرى كذلك. النقطة الأولى نتحدث عن أن عاشوراء بدعة عند البعض، والنقطة الأخرى أن عاشوراء تعتبر أسطورة عند البعض. القول الأول ينسب إلى من ينتسبون إلى الدين، والمقولة الثانية أن عاشوراء أسطورة تنسب إلى من يعبر عنهم باللادينيين الذين لا يؤمنون بالمادة الدينية. طبعاً هذه شبهات تعرض على شبابنا ويطلع عليها الشباب، وسمعت طائفة منهم، حتى البعض ليلة البارحة حتى البعض تأثر ببعض هذه الأفكار وصار يقول عاشوراء أسطورة، يعني تجاوز الواقع المجتمعي عندنا، مو فقط في الشبهات التي تتعنون بعنوان ديني، لأن البدعة مصطلح ديني، لكن أن تصل النوبة إلى أن التهمة تكون أسطورة، يعني خرجت عن النطاق الديني إلى النطاق اللاديني في اتهام عاشوراء. هذا طبعا يستدعي أن احنا نثير هذه المسألة ونحاول أن نناقشها بنفس هادئ إن شاء الله. المقدمة ما هي؟ الحديث عن الشبهة. ماذا يقول العلماء حول الاستماع إلى الشبهات لمن لا يستطيع على ردها؟ عندنا مجموعة من الشبهات نطلع عليها في النت وفي غيره من بعض المصادر الثقافية، وقد البعض يتأثر بهذه الشبهات التي ترد على المسائل الدينية، مما تجعل إضعاف لمعتقد المؤمن. العلماء بأجمعهم يقولون الاستماع إلى الشبهات لمن لا يستطيع على ردها، بحيث تدخله في حالة الريب وارتابت قلوبهم، يعني تدخل الشك في قلبه وتضعف عنده المسألة الدينية، وقد ينحرف تماما. لا يجوز، لا يجوز الاستماع إلى الشبهة إذا لم أكن أستطيع على ردها. أنا ما عندي الآليات العلمية بحيث أتمكن أن ألتفت إلى الأغلوطات المنهجية النوعية، الخلل اللي موجود في هذه الشبهة لا أدركه من أي جهة جاءت. ولذلك العلماء عندنا إذا استمعوا إلى الشبهات يضحكون، يعتبرونها تفاهات. ليش؟ لأن آلة العلم تصون المؤمن على أن يتأثر أو تمتزج الشبهة بقلبه. إذن إحنا عامة الناس علينا أن نلتزم بفتي الفقهاء، كما بينا في ليلة البارحة أسسنا وأصلنا على أن عاشوراء قضية دينية لابد من إفراغ الذمة تجاهها، بحيث أنا يا أجتهد يا أحتاط في قضاياها الشرعية أو أرجع إلى الفقيه وأغلق الأبواب.
طيب خلينا نشوف علماء النفس ماذا يقولون في الأفكار التي ترد على الذهن والذي وردت على ذهنه يعتبرها مخالفة لواقعه كمؤمن كمسلم كشيعي كموالي لأهل البيت. استمع شبهة ودخلت في ذهنه، شبهة ثانية، شبهة ثالثة. علماء النفس طبعا ما يتكلمون عن شبهات دينية، يتكلمون عن الحالة الكلية، وهي أن الإنسان إذا أخذ معلومات هذه المعلومات تذهب إلى أين؟ ما نريد نتعدى على أهل الاختصاص، هذه معلومات ثقافية عامة موجودة عندكم. هذه المعلومات تذهب إلى وين؟ تذهب إلى اللاوعي عند الإنسان، إلى العقل الباطن، تخزن في نقطة في الدماغ. هذه النقطة التي في الدماغ تعرف بماذا؟ بالمعلومات المكبوتة. ما يقدر يتكلم، يقول إذا تكلمت يقول علي كفرت، يقول علي انحرفت، أنا متأثر بهالشبهة، قلبي متلوث بها، لكن دخلت تصنف في العقل الباطني عندنا في اللاشعور وتروح تتكدس. هذه إذا تكدست في ذهن الإنسان، هذا قول علماء النفس، تصبح معلومات شنو؟ مكبوتة، ما يقدر يتكلم بها، يقول لو أتكلم بها كفروني الطرف. فتصير الشبهة عنده وين؟ مكبوتة. هذه المعلومات المكبوتة في اللاوعي شو تسوي؟ إلها تأثير على الإنسان، نعم إلها تأثير على فكره، إلها تأثير على دينه، لأنها ما دام موجودة الشبهة ولم يستطع على ردها ولم يسرع إلى علاجها تصبح معلومة مكبوتة في داخل عقله مصنفة على أنها معلومة داخل غلط. زين، وهو مو قادر يتكلم بها ومتأثر. هذه تؤثر ماذا؟ تؤثر بعد ذلك على فكره، فتنقلب الشبهة بعد ذلك إلى قناعة، وهذا بداية الانحراف. كثير من المؤمنين الذين انحرفوا، كثير من المسلمين الذين انحرفوا لم يعملوا على صيانة أنفسهم في رد الشبهات، لأنها بعد ذلك كانت معلومات مكبوتة ثم تحولت إلى قناعات، فدخل في بوقعة في بوتقة الانحراف، الانحراف الفكري، الانحراف العقدي. في المصطلح الديني يشبه لهذه الحالة أو تعرف هذه الحالة أنه دخل في حالة الريب، دخل في حالة الشك. وما أكثر الأدعية التي تطالب المؤمن أن يدعو بها حتى ينجو من هذا البلاء، من هذا المرض. ولذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هو الحديث مال الإمام الصادق اللي يسميه بدعاء الغريق، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، أخواني، إخواني الأعزاء، أنت محتاج في القضية الدينية أنك تتقوى، مو تقرأ شبهات لتضعف، لأن الإيمان قابل للقوة والإيمان قابل للضعف. ولعله هذا حديثنا في الليلة المقبلة، عندنا سلسلة نتكلم فيها إن شاء الله حتى نخرج من المحرم بنتيجة. طيب، المقدمة خلصنا منها، أنه حافظ على نفسك وابتعد عن قراءة الشبهات التي لا تستطيع على ردها وتكون مزوغة وجميلة ويجيب لك أدلة ويعرض لك ناس فنانين، أصحاب الشبهات فنانين، يقصون على الناس لكن ما يقدرون يقتربون من العلماء، يخافون من العلماء، يقعد مع الشباب يشبه على الفتية لكن تقول له روح الحوزة اجلس مع العلماء ينحاش، لأنه ما يقدر، يعرفون العلماء هذا قاعد يخربون. ولذلك أنت إذا وردت عليك شبهة سارع بردها، سارع بمعالجتها. وعندنا روايات في هذا الجانب أن الإنسان إذا ترك الشبهات دون علاج تظهر متى؟ تظهر حال الاحتضار عند الموت. هذه الرواسب، شفت الماء اللي راسب فيه طين تحت وبعدين تحركه، وحال الاحتضار هو هذا، تتحرك كل الشبهات فتجعل عليه غمًا وقد يخرج بلا دين. وهذه مشكلة أخواني، والله من المشاكل التي يجب علينا أن نلتفت إليها. الشبهات خطيرة جدا. أغلق هذا الباب وأدخل في النقطة الأولى. نشوف عاشوراء عند البعض الذين يتدينون بدين، يعني في الجمهرة الدينية في العالم الإسلامي، ماذا يقولون عن عاشوراء؟ هذه شبهة تطرح على شبابنا أيضا، ولكن في الوسط الديني إخوتنا من المسلمين. يقول لك هذه عاشوراء، ولعلهم حتى نكون أكثر موضوعية ودقة، لعلهم يعني يشيرون إلى الممارسات والطقوس التي يقوم بها الشيعة في عاشوراء، يعني نحسن الظن قد يعنون هذه المنطقة، لكن في الحقيقة الواقع لا، يريدون رد المعطى الديني المتعلق بأهل البيت بكل تفاصيله. وسوف أبين على أن النزعة نزعة طائفية، وإحنا ننبذ الطائفية بكل صورها وأشكالها. صاحب هذه النظرة يقول عاشوراء هذه بدعة أخذها الشيعة من الصفويين ومن البويهيين. يقول إحنا جبناها هذه عاشوراء بما فيها، هذه تعود في صورتها الطقوسية مأخوذة من الصفويين والبويهيين، يعني أرجع هذه المسألة المتعلقة بعاشوراء أنها راجعة لنشاط صفوي بويهي، ونصير إحنا صفوية وبويهية. زين؟ ثم بعد ذلك هذا الإنسان صاحب هذا الرأي بنى هذا الرأي على هذا المصدر، يعني لاحظ ملاحظة تاريخية في حقبة من التاريخ أن الجماعة الصفوية صاروا يطلعون يسوون عزا والبويهية وكذا، قالوا ها إذن عاشوراء اللي أسسها من؟ الصفوية. لأن الشيعة مروا بفترات ما يقدر يقول أنا شيعي، بعد يطلع يصيح على الحسين. لما جاء في عهد الصفوية والبويهية صار نوع من الإنسان قدر يتكلم، وصار يطلعون بالشعائر الحسينية، فصار هم اللي أسسوها، هم ما أسسوها ولكن أبرزوها. زين؟ في صورة يعني جماهيرية وعاشوراء المعروف. فالبعض يقول أن هذه بدعة ابتدعها الصفوية والبويهية، والشيعة الآن هم على هذه البدعة إلى يوم الناس هذا. طيب وين الخلل المنهجي يا أهل العلم؟ يا أهل العلم والعقل والمعرفة، الخلل المنهجي في هذه الأطروحة أين يكمن؟ لأن إحنا حديثنا علمي، الخلل المنهجي في هذه الأطروحة وين؟ أن هذا الإنسان اتهم الشيعة على ما عندهم من عاشوراء هي فكرة صفوية بويهية جاءت في مرحلة من التاريخ، والشيعة إلى اليوم تلبسوا بها ولا زالوا يمارسونها. إذا اعتمد هذا الخلل المنهجي، اعتمد في تهمة الشيعة على ظاهرة تاريخية، صح؟ اعتمد على ظاهرة تاريخية ولا مظاهرة تاريخية؟ الخلل المنهجي وين؟ نقول لعاشوراء وجود في تراثك الديني عند رسول الله، ليش تركت النبي ورحت البويهيين والصفويين؟ راجع مصادر المسلمين من الليلة، روح شوف الأحاديث، عائشة وعبد الله بن عباس وأم سلمة وجابر بن عبد الله، مئات الروايات حديث النبي عن عاشوراء الحسين. أنت في تراثك توجد عاشوراء، رايح للصفوية والبويهية اللي ما لنا علاقة بهم، لماذا؟ كنت تجمعك أنت مع إنسان معتقد في الجانب المذهبي، لماذا تصنفني هناك؟ ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا التصنيف تصنيف خطر، ولذلك علينا أن نلتفت أن عاشوراء لا هي صفوية ولا هي بويهية، وإنما هي نبوية بامتياز. وسوف أقرأ عليكم بعض الروايات كيف أن النبي ذكر الحسين بتفاصيل لا تخطر لك على بال، ثم دخل في المسألة جبريل والتربة التي جاءها بجبريل وأحاديث القارورة التي تروى عن أم سلمة وحدوث معاجز وكرامات في القضية، بل النبي سمى بالمنطقة وسمى حتى بأسماء قتلة الحسين ودعا عليهم وحرج عليهم وندد بهم، وعقد العزاء مع الصحابة مرة، ومع نسائه مرة، ومع الحسن والحسين والزهراء وعلي مرة، وأحيانا يبكي مع الملائكة، مرة يبكي مع جبريل، مرة يبكي لوحده. سلمة تقول: أم أيمن ندخل عليه وإذا بي يمسح الدموع عن عينيه وهي تسيل، فيسأل: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما أبكاك؟ أمير من علي يدخل عليه شوف يصيح الحال، النبي يبكي. ليش تصيح؟ قال: هذا أخي جبريل أخبرني أن ولدي حسين يقتل بأرض العراق، بأرض يقال لها كربلاء، تقتله فئة من أمتي لا أنالهم الله شفاعة. إذن طقوسية البكاء الفردي والجماعي قام بها رسول الله. ليش رايح للصفوية؟ وليش رايح للبويهية؟ هذا فعل نبوي بامتياز، وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. نقول قبل أن أغلق هذه النقطة، نقول لأخوتنا أصحاب هذا الرأي: هداكم الله وأصلح حالكم، نريد أن نتقارب معكم. التقارب مع أخي المسلم طبعا، وليست كل فئات المسلمين يتهمون بهذه التهمة، وإنما فقط طائفة معينة، وإلا الباقي لا. لهم شعر في الحسين، لهم رثاء في الحسين، لهم إطراء للحسين، لهم مؤلفات في الحسين. الفارق هو في فهم معنى الولاء وتفاصيل هذا الفارق النوعي بيننا وبين الطرف الآخر من إخوتنا المسلمين. ولكن توجد طائفة، نقول لهؤلاء الذين حركهم النفس الطائفي: دعوا هذه المنهجية التي لا تعتبر منهجية علمية في اتهام الناس. عاشوراء فعلها النبي صلى الله عليه وآله، وأنت عليك أن تتأسى بالنبي. ونقول له بشكل واقعي: إذا أنت ترفض الطقوسية الشيعية لطم وغيره، تقول والله هذا لا عاد لطم، طيب ابقى على اللي سواه النبي، فقط ابكي ولا تجعل يوم عاشوراء حفل وتوزع حلوات. يعني على الأقل أتأسى برسول الله وأحزن كما حزن وأبكي على حسين كما بكى. فقط مطلوب منك هذا المقدار حتى نفك حالة التأزم الموجودة بيننا وبين طرف الآخر، ليتعم بيننا المحبة، ويعم بيننا المودة والتعايش وهلم جر. إذن فهمنا بأن الخلل المنهجي يعود في الرأي الأول في تبديع عاشوراء، أنه ترك الحديث وتمسك بماذا؟ بظاهرة تاريخية تتعلق بالصفوية والبويهية. طيب النبي لما بكى على الحسين صفوي بويهي؟ ها يلا قولوا أنتم، النبي صفوي، النبي بويهي، إحنا صفوية بويهية؟ لحنا صفوية ولحنا بويهية، إنما نحن من شيعة آل محمد. والنقطة الأخيرة في هذه القضية إخوتي الكرام حفظكم الله، بعد أن بينا الخلل المنهجي في هذه الأطروحة على أن التبديع ناشئ من حالة تاريخية وترك الحديث النبوي، طيب ممكن نتساءل ليش يسوي هالمشاغبة هو؟ ليش؟ لأنه عند البعض طبعا وليس الكل، إذا تألقت عاشوراء وخرجت بمعطياتها الدينية والإنسانية والموضوعية والأخلاقية، إذا تبرز كربلاء ترتفع رموز كربلاء، وبالمقابل تسقط رموز، تقوم مدرسة وتضمر مدرسة أخرى، وهذا يحسب فوز بالنسبة للشيعة، وهو ما يريد فوز بالنسبة للشيعة. شلون تتألقون بالحسين وأطروحة الحسين؟ لا هذه. ولذلك نعود ونؤكد لإقفال هذه النقطة أيها الإخوة، أن الأخوة هداهم الله أخطأوا خطأ منهجي في الحكم علينا بأن عاشوراء بنا. نجي إلى النقطة الثانية، وصلوا على محمد وآل محمد. عاد هذه الثانية من العيار الثقيل، هذا عبد واحد متفلسف ماخذ حد حيل، يعني مجتهد وذبح روحه
رجع آلاف السنوات حتى يسوي عاشوراء، أصلاً هي طقوس، أصلاً هذه أسطورة. ولا أريد أن أشير إلى أسماء، لأن حتى بعض الكتاب شيعة مع شديد الأسف الذين أخذهم النفس اللاديني، بعض الكتاب شيعة صاحب هذا الرأي بارز، وأيضاً لعله يعني من بيوت شيعية. هذا الرأي ماذا يقول؟ يقول أن عاشوراء هؤلاء ما يفهمون اللي قالوا إنها بدعة وراجعة للبويهيين والصفوية. لا، المسألة أبعد من هذا. وين بتوديها هذه عاشوراء مسكينة وهي طلعت من حضن رسول الله؟ وين وداها؟ يقول أصلا طقوسية النياحة العظمى، نياحة عظمى، أنها موروثة من شعوب متقدمة، الشعوب المتقدمة من سنوات بعيدة قد تصل إلى الآلاف، موجود في تاريخهم نواح يطلعون بشكل جماعي وينوحون على شخص قتل مظلوما. فيقول هذه النياحة موجودة في الثقافة المصرية وموجودة في الثقافة العراقية عند البابليين، فهو قال من بابل إلى كربلاء جاءت النياحة. زين، هذا يعني في إرشيفه لا توجد المادة الدينية أصلا، هذا قام يشتغل وين؟ خارج السيستم أصلا، خارج النطاق الديني، يعني يطروح على دينية بامتياز. شو يقول؟ يقول أصلا عاشوراء جاءت من أمم سابقة كانوا يخرجون بشكل جماعي ينوحون ويلطمون على شخص أنه قتل مظلوم. ونقل هذه النقولات من وين؟ من كاتب يوناني معروف مشهور لديكم، هيريدوت، هذا اللي يسمونه أبو التاريخ. أبو التاريخ هذا هيريدوت رجل يوناني، ويقال في حقه أنه أول من أبرز المنهجية في كتابة التاريخ، أسس لمنهجية كتابة التاريخ، وذلك يسمونه بالمؤرخ الأعظم، وعند كتابات عن الشعوب القديمة نتكلم إلى شنو؟ نتكلم إلى 5 قرون قبل الميلاد، عاش قبل ميلاد المسيح 500 عام قبل يولد المسيح، هذا الكاتب 500 سنة، 5 قرون قبل ميلاد المسيح، هذا هيريدوت. زين، هذا حتى في اسمه مختلف. هذا الرجل من مدحه قال هذا أبو التاريخ، وهو الذي أسس لمنهجية كتابة التاريخ واعتمد الأسلوب التحقيقي في عرض المادة التاريخية، فأبهروا بجمال عرضه وأسلوب كتاباته. لما خرجت الدراسات الحديثة في الجانب التاريخي اكتشفوا أنه هيريدوت هذا عنده مغالطات كثيرة ومسائل غير حقيقية. يقولوا لعله كان ينقل عن ناس، أن بعض يكتب عن بعض مشاهداته والأخرى ينقلها عن مؤرخين أو عن أشخاص، يعني النقل الشفوي. وجدوا كثير من المغالطات في أقواله، فسماه بعض المتطرفين في الحكم عليه، قال أبو الكذابين. هذا مو أبو التاريخ، هذا أبو الكذاب. طبعا هذا تطرف في الحكم عليه، وإن كنا طبعا نحن نرد نناقش مسألة مناقشة موضوعية هادئة، لكن علميا تصور. طبعا بعدما جاءت البحوث التاريخية الحديثة ودخلوا في الكربون المشع وصاروا يسوون مجسات في البحث عن المادة التاريخية وإثبات تاريخية هالمكان وعلوم الهرميات والعلوم المتعلقة بالبابليات والأشورية والسومرية، خرجوا بنتيجة على أن كتابات هيريدوت تصنف على أنها أساطير. أنا شنو؟ أساطير. الأسطورة إيش تعريفها؟ الأسطورة تعريفها عند علماء اللغة والاصطلاح أن الأسطورة أصلها قصة أو أخبار، وحورت عن اللهجة اليونانية، اللغة اليونانية، تفسيرها قصة أو أخبار. ولكن الأغلب في الاستعمال في الأساطير القضايا الدينية والقضايا الطقوسية، تتكلم عن المخلوقات الخارقة أو تتكلم عن المسائل الغيبية، يعني عن الأديان، الغيب، هذا نتكلم عنه بكرة، الغيب. ها؟ يقول هذا
نعتبره إحنا يلا ديني يعتبر هذه أساطير. وعرفت الأساطير بعد ذلك اصطلاحاً أنها قصص خرافية، أنها خرافات وخزعبلات. إذن صاحب هالرأي يقول عاشوراء ناتجة تاريخياً عن تلك الممارسات الموجودة في تلك الأمم، ثم أورثوها للأمم التي بعدها، ثم جاءت عاشوراء عن النياحة العظمى الموجودة في بابل والموجودة عند المصريين. خلينا نشوف حسين المصريين هذا اللي نحن عليه، شو اسمه؟ اسمه إيزيروس، وعنده أخت تنوح عليه اسمها إيزيريس، هذا يعني كأنما الحسين وزينب صاير زين. وأما الآشور أو عند البابليين إله اسمه تموز، ينوحون ويلطمون ويبكون عليه ويقولون قتل مظلوما. ولما تقرأ تلك السرديات تتعجب، يعني وعند الفارسيين أيضا سياوش، ينوحون عليه ويقولون مات مغدورا مات مظلوما. لما تجي إلى سرديات تلك الأساطير تتعجب. مثلا هذا سياوش يقول هذا الرجل كان نبيلا، كان جميلا، كانت أخلاق عالية، هذا اللي عند الفارسيين، وله فرس وفي، لما صرع أخذ يدور عليه. صورنا بقضية مهر الحسين. وأما تلك التي في مصر هذه كانت تنوح على أخيها الذي قتل مظلوما، وتشوف السرديات عن أولئك الناس أو أولئك الأشخاص أنهم ذهبوا يطالبون بحقهم أو نفوا عن أوطانهم فقتلوا ظلما، فأخذت تلك الشعوب تنوح عليهم. عاد هذا حبيبنا صاحب هذا الرأي يقول ها إذن الحسين وعاشوراء جاية منا موروث شعبي. أين الخلل المنهجي في هذه الأطروحة؟ وين الخلل المنهجي صاير؟ يلا خلل المنهج الأول في البدعة عرفنا أنه اعتمد على ظاهرة تاريخية وقام أسقطها على الشيعة وقال هذه بدعة، ونسى أن النبي صلى الله عليه وآله أسس لعاشوراء صلى الله عليه وآله. الخلل في هذه الأطروحة ما هو؟ حركوا عقولكم يا شباب. أليس بعض النظريات تقول أن ما جاء به هيرودوت أسطورة، وهذا الشخص يقول عاشوراء أسطورة؟ إذن الخلل المنهجي وين؟ أراد أن يسقط أسطورة بأسطورة. أنت الآن اللي تبي تقول عاشوراء أسطورة معتمد أنت على أسطورة، تريد تكذبها على أنها أسطورة وأنت معتمد على أكذوبة. ولذلك لا يمكن أن أسقط عاشوراء وأجعلها أسطورة ودليلي أسطورة وذاك يسويها بدعة ودليل نص تاريخي. طبعا هذا لو أقر بكربلاء وهو لا ديني وتألقت كربلاء بعطائها الإنساني والمعنوي والروحي فاز الدين وهو لا ديني ولا يريد الفوز للدين، ولا يصلح له ولا يطمئن قلبه أن يرى في الدين هذا البريق الإنسان الموجود عند الحسين، لأنه يرى الدين تخلف. ولذلك الإنسان الذي لم يطمئن قلبه للإيمان يذهب إلى تفسير المظاهر الدينية على أنها أساطير، والمدين حبيبنا الثاني إذا ما قدر يردها سواها بدعة. هذا يشتغل بالمصطلحات الدينية، هذا يشتغل بالمصطلحات اللا دينية، يحاول أن يبرر لأنه يرفض المسألة الإيمانية، ما يقدر يؤمن، هذا ما عنده اعتراف برسول الله أنه تكلم عن حسين، ما عنده اعتراف بأن كربلاء تشتمل على معاني إنسانية، معاني روحية، معاني فكرية، أنها مدرسة عطاء مفتوحة. أين نحن عن عاشوراء؟ مواقف الحسين، أقوال الحسين إلى خلافه. إذن أدرك في الأطروحة الثانية على أن الخلل المنهجي عند اللادينيين أنهم يريدوا أن يثبتوا أسطورة بأسطورة، هذه أساطير. طيب وين صحت تلك القصص في تلك الأمم؟ نتنازل نقول خلنا نقول اللي قاله هيرودوت صحيح، وأن المصريين ينوحون على رجل عظيم، وأن بابل تنوح على رجل عظيم، وأن فارس تنوح على رجل عظيم في التاريخ البعيد. هذا مكلف نفسه وتعبان ورايح إلى هيرودوت اللي مختلف، حتى في اسمه اختلفه وفي أقوال اختلفه، حتى في ترجمة معطيات التاريخية اختلفوا. أتعب نفسه، والحال أنه يستطيع أن يكون قريب من الحقيقة إذا قرب من الله، إذا راح إلى مصدر النور يعرف الحسين، ما يحتاج يرجع إلى 2000 وما أدري كم سنة. ليش تعب روحك يا أخي؟ ليش مكلف نفسك وعيونك حمرة ونظارتك كبر هالمنبر وانت تبحث؟ تعب هو تعب تعب، راح يقرأ. لا، اجعل النور يشرق في قلبك بأبسط قضية أن تلتفت إلى فعل رسول الله. ولذلك هذه التهمة تعتبر صراع أزلي بين الحق والباطل، صراع قابيلي هابيلي بامتياز. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله واجهه جماعة من هؤلاء الناس ورموا دعوة الدينية بأنها أسطورة. ولذلك نجد تفسيرات، عندنا التفاسير الإسلامية عند الشيعة والسنة على اتفاق على أن رجل لما سمع القرآن من قريش قال إن هذا إلا أساطير الأولين. نفس الكلام. ليش؟ أنا أريد أصل فقط هذه الليلة إلى كلمة واحدة، فقط كلمة، أن الإيمان لا وجود له عند بعض الناس. فإذا ما تقبل الإيمان ومو قادر يتقبل الغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ما استطاع قلبه ما تقبل، فيقوم يرفضها بهذه التبريرات الواهية. ولذلك احنا ما نحتاج إلى تبريراتك، احنا عندنا عاشوراء واقعية وموجودة في تراثنا الديني ومن رسول الله صلى الله عليه وآله. من عندنا قرائن تفيد على أن تلك النياحات هي على حسين واحد موجود في جميع الشعوب والأمم، أخبر به الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح، يا وارث إبراهيم، يا وارث عيسى، يا وارث موسى. الكليني روى، الشيخ المجلسي روى، وما هذا الليلة حديثنا، يحتاج إلى حديث مستقل أو موضوع مستقل، أنه المرويات عند أهل البيت وعند طائفة من أخواننا السنة ذكروا بكاء الأنبياء جميعا على الحسين. جميع الأنبياء بكوا على الحسين قبل أن يقتل بما فيهم سيدهم. النبي بكى على الحسين قبل يقتل أو بعد ما قتل؟ إبراهيم بكى قبل، نوح بكى قبل، إسماعيل بكى قبل، آخر نبي الخاتم بكى على حسين. كلهم الأنبياء بكوا حسينا وأخبروا، لأنه هذا حفيد من سيدهم النبي الخاتم. أما هذا من ظهره الأئمة الذين ختامهم المهدي الذي يحقق أمل الأنبياء، فهذا الحسين معروف عند الأنبياء ليس بمجهول، لأنه في حلقة سلسلة الدعاة إلى الله أن الحسين وريث لمشروع الأنبياء بامتياز سلام الله عليه. وما كانت مصادمة الحسين مع من واجهه إلا لأنه تمثل فيه الأنبياء، قوله الصدق وقوله الحق ويدعو إلى الله بصدق سلام الله عليه. وكان سلام الله عليه يردد أقاويل تعتبر شعار للإنسان خالص الإيمان، هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فكانت أقاويل الحسين إنما خرجت لطلب الإصلاح
في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ها هي التي خلت قضية الحسين قضية نبوية، قضية عالمية تعيشها جميع الأمم ويتفاعل معها جميع الناس. إذن عندنا كربلاء ذكرها الأنبياء، سواء كان مصداق هل ذكره هيرودوت أو غيره من الكتاب، نقول لا يعنينا ذلك، يكفينا ما قاله وأشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله. طبعا أخذنا الوقت في عرض هذا، وأحب أن أختم فقط بالروايات حتى نتبرك ببعضها. أنا لا أستطيع الآن أقرأ بشكل مفصل، لأن حقيقة جئت بورقتين مملوءة من المصدرين السنة والشيعة، شنو موجودة عندهم عاشوراء وماذا قال النبي عنها، تفصيل كثير. أنا تعبت من البحث حتى أني فقط يعني آتي ببعض النقاط أو بعض المضامين. أن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا روايات كثير، أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل؟ صلى الله عليه وآله أخبر عن قتل الحسين بإخبار جبريل باتفاق السنة والشيعة، أخبر بافتتان الأمة من بعده، وهذا ما روته عائشة أن الأمة تفتتن من بعده وتقتل حسينا، أن النبي قد أخبر حتى بتاريخ قتله، قال بعد 60 من وفاتي يقتل حسين، الله أكبر. ثم أشار إلى الأرض التي يقتل فيها، أشار إلى القطر وهو العراق، وحدد المنطقة الجغرافية وهي كربلاء، ذكر كربلاء، أسري به إلى كربلاء، جاءه جبريل بتربة من كربلاء، دخل في القضية جبريل أمين الوحي، إذن هي مسألة إلهية بإشراف إلهي بامتياز. أخبر بتحول التربة إلى دم، أخبر بتعزية جبريل، أخبر بقتلة الحسين وسمى بأسمائهم، وكان يشوف النبي قاعد ويقول ما لي وليزيد، ما لي وليزيد، يقول يا رسول الله تذكر رجل؟ قال قاتل ولدي الحسين. وكان النبي صلى الله عليه وآله أيضا يخبر عن رأس الحسين وأنه يطاف به في البلدان، وأخبر بمصير قتلة الحسين، وأخبر بتحول قلوب من شارك بقتل الحسين ورضي بقتله، حتى اللي يرضى بقتله يقول الله يخالف بين قلوب هؤلاء. ودعا النبي على قتلة الحسين، ودعا إلى نصرته، وقال انصروه إذا أدركتموه، ودعا لمن ينصره سلام الله عليه. ثم أخبر بحرمان أولئك الناس الشفاعة، وبكى وحزن على حسين كما روت أم سلمة وروى جماعة من الصحابة وأهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسري به فرؤي أشعث أغبر حزين كئيب مغموم، وشارك حتى في يوم عاشوراء لما رآه في عالم الرؤيا عبد الله بن عباس وأم سلمة يلتقط الدماء وهو أشعث أغبر، وكان أيضا يحفر القبور لدفن الحسين. رؤيك هذا في عالم الرؤيا، وهذا موجود عند الشيعة والسنة على حد سواء. ثم عاشوراء بدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحسين سلام الله عليه يقصر الحديث عنه، أرواحنا له الفداء. يخرج مولانا الحسين من المدينة ويأتي مودعا لقبر جده، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، يا جد هذه الأمة ما احترمتني، ما قدرتني بمعنى قوله، ضيعوني يا رسول الله، أشكو إليك، خذني إليك. حتى رأى النبي في عالم الرؤيا قال لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، لك شهادة يا حسين. نعم نحن ننجو بشهادة الحسين، ادرخه الله ليكون سفينة نجاة للمؤمنين، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحي بافتجاع ونداء يا حب يا حسين بين يداء وافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ درعين من عزم وحسب سابق ستذوق الموت ضاميا في كربلاء وستبقى في ثاراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين ألا من مناد حسين صح ونادي يا حسين ويوم الذي راعي الشيام عنوايش الدل راح جابي المحام للحرام كل فارد وأدحدل كل ساعة عباسي ونزل محمل الحارة يعدل صدل الحسين وناشد شنهي ينزل تكبل فل قال لي يا اخويا نزلتي تدري بختنا مدلله ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء زجر وخوى الله حدي ومتن العقيله لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله شافي المرضى بجميع الحوائج لا سيما من قل دون الدعاء جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء الطيبة الفاتحة مع الصلوات